إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، من حكمة الله تبارك وتعالى في ابتلاء العباد ابتلاؤهم بالمحكم والمتشابه، ليتبين به الموقن من الشاك، والراسخ من المزعزع، والمصدق من المكذب. وقد جعل سبحانه المتشابه في الكتاب والسنة وفي من نقلهما عن المبلغ صلى الله عليه وسلم، وفي الحلال والحرام. ومن رحمة الله تعالى بطلاب الحق أن نصب الأدلة على المحكم، وجعله أصلاً يرد إليه المتشابه، لحفظ من تجرد عن هواه من الزيغ والانحراف. وأما أهل الأهواء فقد استقر الزيغ في قلوبهم، فهم ينبشون عن المتشابه وينقبون عنه ليقضوا به على المحكم وينهوا وجوده. ومن أعظم مواطن الاشتباه التي زلت فيها الأقدام وانحرفت الأفهام حتى تأسست بسببها فرق على الضلال والانحراف، الاشتباه في المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم من سيرهم وأفعالهم، سواء في معاصٍ ارتكبوها أو في اجتهادات أخطأوا فيها، مما يدل على بشريتهم ونفي العصمة عنهم، وأن الضعف يعتريهم كما يعتري غيرهم. فأهل العدل وطلاب الحق يضعون هذه الأخطاء في سياقاتها، ويزينونها بميزانها، ويقارنونها بالمجموع الكلي لسيرهم وأخبارهم، لتتمحض خيريتهم وتنغمر سيئاتهم واجتهاداتهم الخاطئة في بحور حسناتهم. وأما أهل الضلال فيبترونها عن سياقها، ثم يجمعونها وينفخون فيها ويهولونها ويسقطون به أصحابها. إن الأصل المتواتر الذي تتابع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم هم خيار هذه الأمة وعدولها، وهم حفظة دينها، قد عدلهم الله تعالى في كتابه ورضيهم بطانة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان يدخل فيه كل الصحابة، حتى من تأخر إسلامه إلى الفتح، بل وما بعد الفتح، فكلهم قد رضي الله عنهم. والأصل أيضا أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة الدين إلا عن طريق الصحابة، فالقرآن وصلنا منهم، وشرائع الإسلام أخذتها الأمة عنهم، وقد دلت التجربة على أن الطعن في عدالة واحد منهم أو التشكيك في نصحه للأمة يفتح الطعن والتشكيك في جميعهم، فليس بعضهم أولى من بعض في هذا الجانب. وإذا كسر سياج هيبة الصحبة صار الصحابي وغيره سواء، واجترأ على الطعن فيهم كثير من السفهاء. إن الصحابي ليس كغيره من الناس، فهو حلقة السلسلة الأهم بين الأمة ونبيها، وهو مستودع دينها ومرتكز إيمانها، فلا دين يؤخذ إلا والصحابي هو الخرزة الماسية في عقده، ولا سنة تنقل إلا والصحابي ناقلها، وإلا لم يكن دينا ولم تكن سنة. وقد تفطن لهذه القضية علماء الإسلام، كما تفطن لها الطاعنون في الإسلام أيضا من المستشرقين والمنافقين. أما علماء الإسلام فشيدوا سياجا متينا يحمي الصحابي من الطعن، وذلك حماية للقرآن وللدين وللأحكام. يقول الإمام أحمد: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. انتهى كلامه. وأما الطاعنون في الإسلام فقد علموا أيضا أن الطعن المباشر في الإسلام لن يحظى بقبول المسلمين، وأن فتح باب الطعن في الصحابي هو السبيل لإسقاط الدين كله وتشكيك المسلمين فيه وإخراجهم منه وهم لا يشعرون. والأعداء يختارون من الصحابة من يمكن الطعن فيه ومن يثمر الطعن فيه نتيجة في هدم الإسلام، كما قد طعن المستشرقون من قبل في الصحابي الإمام أبي هريرة رضي الله عنه، لأن إسقاط أبي هريرة يعني إسقاط أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطعنوا في معاوية رضي الله عنه لأنه يمكن الطعن فيه بما اشتبه على ضعاف العلم ضعاف العقل من سيرته رضي الله عنه، وبما حشاها الإخباريون من المبتدعة بالأخبار الملفقة. ومن حكمة الله تعالى أن وجد هذا الاشتباه وحفظ إلى يومنا هذا، كما وجد المتشابه في القرآن وفي السنة وفي الأحكام، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ووجه الاشتباه في سيرة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه ولي الخلافة بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم اجتهد وعهد لابنه يزيد من بعده، فمن سلط المجهر على هذه الفقرة من سيرته طعن فيه وصوره أنه طالب ملك، وأنه ما أسلم رغبة في الإسلام، وأنه يبطن خلاف ما يظهر، مما يسوقه أهل البدعة من الباطنية والعلمانيين وبعض التنويريين، إذ بنوا على هذه القضية جبالا من الباطل أوصلتهم في نهاية المطاف إلى الطعن في الإسلام والقرآن ورد السنة والأحكام. وقلما تجد رجلا يهون عليه الطعن في صحابي ولو كان من مسلمة الفتح إلا وجدت في قلبه دغلا وترددا في أحكام الدين. وعلماء السلف قد رأوا ما يؤدي إليه الطعن في معاوية رضي الله عنه بسبب هذه القضية من هدم الإسلام ورد أحكامه
ولذا قالوا مقولات عظيمة دقيقة تبين ما يؤول إليه الطعن في معاوية رضي الله عنه. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وكيع بن الجراح: معاوية رضي الله عنه بمنزلة حلقة الباب، من حركها اتهمناه على من فوقه. ومن أعظم المقولات وأسدها مقولة أبي توبة الحلبي رحمه الله، إذ قال: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. يا لها من مقولة تكشف الحقيقة وتدل على خطورة ولوج هذا النفق المظلم. هل تعلمون أن هذه المقولة الأخيرة يستدل بها أهل السنة على خطورة الطعن في معاوية رضي الله عنه، ويستدل بها الرافضة على وجوب الطعن في الصحابة جميعا؟ تأمل مما يدل على أن الطعن في معاوية يؤول بصاحبه إلى الطعن في الصحابة كلهم، بل وفي القرآن والدين كله. وانظر لحال الرافضة كيف كان طعنهم في الصحابة عتبة لتشكيكهم في القرآن والطعن في كماله. وبيان ما سبق، بيان ذلك أن صاحب الفراسة القوية الذي أجرى الله تعالى الحق على لسانه وأخاف الشيطان به فسلك فجا غير فجه وجعله فاروق هذه الأمة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قرب معاوية وولاه بلاد الشام، وعمر صاحب نظر وإدارة ولا يحابي أحدا. ثم أقر معاوية عثمان بن عفان رضي الله عنه على ولاية الشام ووسع ولايته، فالطعن في معاوية طعن في عمر وطعن في عثمان، واتهام لهما بأنهما قد غش الأمة ولم ينصحا لها، أو أنهما غران قد خدعا به، وكل تهمة هي أشنع من أختها. وهذا يسقط الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما بإسقاط معاوية. والطعن في معاوية طعن في الحسن بن علي، لأنه سلمه الخلافة طوعا وتنازل له عنها، فكيف يغش الأمة لو كان طعن الطاعنين في معاوية صحيحا؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على فعل الحسن وبشر به قبل وقوعه، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. فلو لم يكن معاوية أهلا للخلافة لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم تنازل الحسن له، ورد ذلك يلزم منه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاوية كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب له الوحي، والطعن فيه طعن فيما كتب وهو القرآن، لأن الأمة لا تعلم ما كتب معاوية مما كتب غيره، والرافضة طردوا أصلهم الباطل في الطعن في كتبة الوحي من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا بتحريف القرآن الكريم، لأن الذين كتبوه هم الصحابة. وهذا يلزم منه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يأتمن على كتابة وحي الله تعالى من لا يوثق فيه من الصحابة؟ وهو طعن في الله تعالى، إذ كيف يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على جعل معاوية من كتبة الوحي وهو يعلم عدم إيمانه؟ ولا شك في أن الطعن في من الطعن في من كتب الوحي هو طعن في الوحي، والطعن في الوحي طعن في الإسلام كله بعقائده وأحكامه وأخباره. فانظروا يا معاشر المؤمنين كيف أوصل الطعن في معاوية رضي الله عنه إلى الطعن في الإسلام والتشكيك فيه. وسبب ذلك اتباع المتشابه من سيرة معاوية رضي الله عنه، وعدم رده إلى المحكم من عدالة الصحابة، واختيار الله تعالى لهم ليكونوا بطانة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقضاء على آيات القرآن وصحيح السنة بأخبار المؤرخين وبما اشتبه من سيرة الأمويين. نعوذ بالله من الزيغ والضلال بعد الهدى، ونعوذ به من الجرأة على صحابة نبيه الكرام، ونسأله تعالى سلامة القلب واللسان من الطعن في الصحب والآل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، فقد كان أهل السنة والجماعة على قول واحد في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما، يترضون عنه ويعرفون له فضله، كما كانت الفرق الباطنية المارقة من الإسلام تذمه وتلعنه. وفي العصور المتأخرة تأثر بعض المفكرين المسلمين بأطروحات الباطنيين والمستشرقين حول معاوية رضي الله عنه، فتسرب في كتاباتهم وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بخامس الخلفاء الراشدين، وفي ذلك ذم مبطن غير مباشر لمعاوية رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه أفضل من ملء الأرض من أمثال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقد نقل أبو علي الجياني أن عبد الله بن المبارك سئل، قيل له: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا؟ هكذا يقول عبد الله بن المبارك. وفي عصرنا هذا تسرب الطعن في معاوية رضي الله عنه إلى المدرسة التنويرية، فصار سمة لكثير ممن ينتحلون فكرها وهي تعنى بالجانب السياسي. المدرسة التنويرية هذه مدرسة تعنى بالجانب السياسي أكثر من عنايتها بالشريعة وعلومها، كما أنها غارقة في الهيام بالفكر الغربي ومنظومته السياسية، وتحاكم الشريعة وأعلام الإسلام إليها. ولما نشطت الدولة الصفوية في عصرنا هذا واجتهدت في نشر مذهبها، أقنعت أو استأجرت بعض التنويريين للطعن في معاوية رضي الله عنه بقصد هدم مذهب أهل السنة والجماعة بذلك. ومعلوم أن الدولة الصفوية تطعن في جميع الصحابة فلا تستثني منهم أحدا، وعلماؤها يقولون بتحريف القرآن كله، فهدم الإسلام المحمدي واضح في خطتها وسياستها لتستبدل به إسلاما باطنيا فارسيا، هو أمشاج من ديانات شتى، وبعض الموتورين من الليبراليين أعجبته نغمة الطعن في معاوية، وصارت في ذهنه فكرة جميلة تحت ستار مكافحة الاستبداد والمستبدين السياسيين، وهو يحمل الغل والحقد على كل ما يمت للإسلام بصلة، ينفثه في صحيفته التي ما فتئت تحارب الإسلام ودعاته وعلماءه وتعلن رفضها لأحكامه. هل تصدق أن جريدة محلية تنشر مقالا يطعن في الصحابة؟ ويا للعجب أن يستباح عرض معاوية رضي الله عنه في بلاد المسلمين ويكون كلأ مباحا لكل دعي وزنديق ومتأكل. ما طعن والله في معاوية رجل يوثق على الدين، كل من طعن في معاوية فهو متهم على الدين وإن كان ذا لحية، ومن يفعل ذلك يدعي أنه يكافح الاستبداد السياسي وهو يكتب في صحيفة تمارس أبشع صور الاستبداد والإقصاء وكبت الحريات، وهو في طرحه ملتزم أيضا بالاستبداد إلى أقصى حد وأقصى صورة، ويأخذ أجرته على ما يكتب. لنعلم أن الجرأة على الطعن في معاوية رضي الله عنه ما هي إلا لأجل تعويد المجتمع على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وكسر هيبتهم عند المسلمين، وصولا إلى الطعن في الدين وتشكيك الناس فيه ونشر الزندقة والإلحاد التي يتبناها التيار الليبرالي بكل التزام وإصرار. وأن لافتة مكافحة الاستبداد المرفوعة عندهم تبطن خلفها مكافحة الإسلام ذاته، ليتآزر المد الليبرالي التغريبي مع المشروع الصفوي الباطني في النيل من الإسلام عن طريق الطعن في رموزه الكبار وأئمته الأعلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالصحابة رضي الله عنهم لدينكم ستر، ومعاوية رضي الله عنه لصحابتكم ستر، فإن شئتم فاحفظوا ستركم وإن شئتم فاهتكوه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو أراد بلادنا أو أراد سائر بلاد المسلمين بسوء وشر فاجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. اللهم اكشف الضراء واللأواء والبأساء عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا اكشف الضر عنهم في العراق، واكشف الضر عنهم في فلسطين، واكشف الضر عنهم في سوريا، واكشف الضر عنهم في أفغانستان. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم إخواننا في بلاد الشام،
اللهم نفس كروبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام ومن أعانه وناصره، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، عجل اللهم بأخذهم وهلاكهم، واكف المسلمين شرهم. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم. ربنا اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق والسنة والتوحيد في كل مكان، إنك أنت الولي الحميد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.